بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم الخامس من رمضان لعام 1439 من الهجرة. يقول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. هذه الآية سبق مثلها في سورة يونس، فنمر عليها سريعا. يقول الله عز وجل: أم يقولون افتراه، بل أيقولون إن هذا القرآن افتراه محمد من عند نفسه، فإنهم يعلمون أنه بشر مثلهم. أم يقولون افتراه، أي أن محمد افترى هذا القرآن من عند نفسه. تحداهم الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا الكلام. قل يا محمد لهم، على سبيل التبكيت وعلى سبيل التحدي، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إلى آخره. أي إن كان الأمر كما زعمتم من أني أنا الذي اختلقت هذا القرآن وأنا الذي افتريته، فأتوا أنتم يا فصحاء العرب بعشر سور مفتريات كما زعمتم أنه مفترى، وقد أبحت لكم مع ذلك أن تدعوا لمعاونتكم ومساعدتكم في بلوغ غايتكم كل من تستطيعون من دون الله إن كنتم صادقين في زعمكم أن افتريت هذا القرآن. هذا المعنى الإجمالي للآية، فيها مباحث. المبحث الأول قوله فأتوا بعشر سور مثله، طبعا الضمير يعود إلى القرآن الكريم، والمراد بمثله ما يشابهه في حسن النظم وجمال الأسلوب وسداد المعنى وقوة التأثير. قوله وادعوا من استطعتم تشمل كل من يريدون من آلهتهم، شعرائهم، كل من يتوسمون فيه العون والمساعدة. وقوله قل فأتوا بعشر سور، في الواقع وقع التحدي بالقرآن على أوجه. الوجه الأول تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن في سورة الطور، قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذا التحدي الأول. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله كما في سورة هود، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما في البقرة، قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وفي سورة يونس قال تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. نعم، المبحث الذي يليه وهذا غاية التحدي. كيف غاية التحدي؟ تقول لمن تعانده اذهب أنت وأتي بمن تستطيع من أصحابك وأعوانك وأوليائك لتستعين بهم، هذا غاية التحدي والإعجاز. نعم. وقوله فأتوا هذا صيغة أمر، لكن كل أحد يعرف من الأسلوب أنها للتعجيز، أسلوب التعجيز. فأتوا. وقوله بعشر سور مثله كما قلنا في الفصاحة والبلاغة وصدق الأخبار وعدل الأحكام. وقوله بصورة، صورة منكرة للإشارة أنه لا يطالبهم بصورة معينة، وإنما أباح لهم أن يأتوا بأي صورة من مثل صور القرآن حتى لو كانت أصغر صورة. ذكر بعض العلماء فائدة لماذا ما تحداهم بآية ذكرناه في دروس ماضية فلنعيدها، لماذا ما جاء التحدي بآية؟ سؤال يطرح نفسه. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبره به سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. بل إن الله تحدى البشرية تحدى الناس الجن والإنس أن يأتوا لو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله تعالى في الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذكرنا في الدرس أمس أنهم حينما طلبوا آيات تكذيبا وطغيانا وتعنتا أخبر الله في سورة العنكبوت أنه أنزل آية لا ينبغي أن يطلب سواه وهي القرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم، يعني يكفي هذا الكتاب العظيم المعجز الذي تحدى به أقحاح وفصحاء العرب. فلا أحد يستطيع أن يأتي بصورة من مثل هذا القرآن ولو دعا من دعا إليه لكي يعاونه، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. نعم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يستجيبوا لكم، اختلف العلماء في الخطاب هنا، فالقول المشهور فإن لم يستجيبوا لكم أي إن لم يستجب لكم من دعوتموه للمعاونة، فيكون الخطاب لمن؟ للمشركين. يعني يا محمد قل للمشركين فإن لم يستجيبوا لكم أيها الكفار من تطلبونهم لكي يأتوا بمثل هذا القرآن فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي اعلموا أيها الناس أن القرآن أنزل بعلم الله وحده وبقدرته وحده، ولا يقدر على إنزاله بتلك الصورة أحد سواه، وأن لا إله إلا هو، واعلموا أنه لا إله إلا هو الإله الحق الذي تعنو له الوجوه وتخضع له القلوب ويجب أن يعبد. فهل أنتم أيها الكفار بعد هذه الأدلة مسلمون؟ هذا الكلام على أن الخطاب لمن؟ الكفار. فإن لم يستجيب لكم أيها الكفار من طلبتم المعاونة، وما قلنا في الآية وادعوا من استطعتم، أي فإن لم يستجيب لكم هؤلاء قلنا لكم أيها الكفار ائتوا بمن تستطيعون حتى يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن لم يستجيبوا لكم ولن يستجيبوا لكم خلاص اعلموا أن القرآن حق، كأنها دعوة للكفار للإيمان. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن الخطاب في هذه الآية لمحمد موجه إلى النبي والمسلمين، ويكون المعنى فإن لم يستجيبوا لكم أي يا محمد إن لم يستجيبوا لكم هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الحق بعد أن ثبت عجزهم عن الاتيان به فاعلموا، كيف يصير المعنى فاعلموا؟ لأن بعض العلماء يقول كيف يقول للنبي فاعلموا، نقول عادي الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فكأن تثبيت ويقين كما تقول لشخص اثبت. هل رأيت تعديهم؟ هل رأيت عجزهم؟ هل رأيت أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ فاعلموا يا محمد ويا الأمة الإسلامية ويا مسلمين اعلموا علما يقينيا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وكأن القول الأول أقرب والله أعلم، ولا مانع من القولين، والذي نراه أن القول الأول يعني أقرب. طيب، فإن لم يستجيبوا لكم، نرجع للقول الأول، فإن لم يستجيبوا لكم هؤلاء الذين دعوتموهم للمعارضة فاعلموا أيها الناس أنه أنما أنزل بعلم الله، قرآن أنزل بوحي من الله عز وجل، وأن لا إله إلا هو. سبق في الدرس الماضي أن الله أنزل القرآن من أجل عبادة الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا إله إلا هو معناها لا إله بحق إلا الله عز وجل. ولماذا نقول بحق؟ لأن الآلهة كثيرة الآلهة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. وسبق في سورة آل عمران وسبق في الأعراف فضائل لا إله إلا الله، فنعتذر عن إعادتها حتى لا يطول الدرس. وأن لا إله إلا هو وهي كلمة التوحيد. فهل أنتم بعد تلك الأدلة الواضحة الدالة على وحدانية الله وعلى أن القرآن من عنده مسلمون داخلون في الإسلام متبعون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا أنت أيها المسلم حينما ترى هذا يزداد إيمانك، ليس كذلك؟ تحدي إعجاز، ما أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، مع أن قريش معروف لغة فصحى وبلغاء وفيهم الشعراء إلى غير ذلك. من فوائد الآيات إعجاز هذا القرآن، فمن الإعجاز تحدى أن يؤتى بمثله، وهذا من الإعجاز، كما أنه معجز في لفظه، معجز في معناه، معجز في أخباره، معجز في عدله، معجز في ماذا؟ في أن أحد لا يستطيع أن يأتي بمثله. ومن فوائد الآيات عظمة القرآن، حيث تحدى الله كفار قريش أن يأتوا بمثله. ومن فوائد الآيات وجوب العناية بالقرآن حفظا وتدبرا وفهما، لأنه من كلام الله عز وجل وحق. يقول ابن تيمية رحمه الله: لو هنا قرية، يعني في معنى كلام له، في قرية عندهم كتاب، الكتاب هذا فيه سبب كيف يعيشون وكيف يتاجرون كيف تقوم القرية، وكتاب ما يفتحونه، يعني وش تتوقع أهل القرية هذه؟ يعني شيء عجيب. طيب هل القرآن هذا فيه السعادة الدنيوية والأخروية؟ ولا يقرأ ولا يتدبر، بل ويعرض عنه. فالقرآن فيه السعادة، سعادة الدنيا والآخرة. ومنها أن من أعظم آيات النبي هذا القرآن العظيم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي. ومنها تحدي أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن، وفيها أن هذا القرآن منزل من عند الله عز وجل، وفيها أن الإله الحق هو الله تبارك وتعالى، وفيه وجوب دخول الإسلام على كل كافر. ثم قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سنشرح الآية إجمالي ثم نبدأ بالمباحث، لأن فيها مباحث الآية هذه. يقول الله عز وجل المعنى الإجمالي فقط: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي من كان يريد بأعماله الصلاة، الصيام، الصدقة، العبادات، الحياة الدنيا، يريد المال، يريد الشهرة، يريد المال، يريد الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخرها. أي من كان يريد بأقواله وأعماله الحياة الدنيا، منصب، مال، جاه، متع الدنيا، قليلة وكثيرة، كثيرة، نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوصل إليهم بإرادتنا ثمار جهودهم وأعمالهم في هذه الدنيا، في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي في هذه الدنيا البخس ما هو؟ النقص، لا ينقصون فيها من نتائج جهودهم وأعمالهم حتى لو كانت ما فيها إخلاص. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليش فرحان؟ لأنهم ما أرادوا بأعمالهم الآخرة. خلوكم معنا عشان بالمباحث. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، وفسدوا ما صنعوا في الدنيا من الأعمال لأنهم لم يقصدوا بها وجه الله. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، أي باطل في نفسه ما كانوا يعملونه في الدنيا من أعمال ظاهرها البر والصلاح لا ثمرة فيها لأنها لم تكن لله عز وجل. هذا المعنى الإجمالي للآية. واضح المعنى الإجمالي؟ توضيح المعنى الإجمالي أن من يعمل للدنيا يؤتى في الدنيا حقه نصيبه فقط، أما في الآخرة في النار. نبدأ ببعض المباحث التي تتعلق في هذه الآية. طبعا المبحث الأساسي ذم من يعمل للدنيا، هذا لا إشكال فيه. هذه الآية اختلف العلماء في من نزلت، فقال بعض العلماء نزلت في الكفار، قالوا لأن الله قال بعدها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذا لا يليق إلا بالكفار. هذا ذهب إليه النحاس وجماعة من أهل العلم، ذهبوا إليه قالوا هذه في الكفار الآية. نعم. وقيل أيضا ممكن يستدل لهم أنه لا يمكن إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر تكون أعماله كلها للدنيا. هل يوجد؟ مهما كان يرائي ويعمل للدنيا، هل كل أعماله للدنيا؟
لا.
وقيل نزلت في أهل الرياء صلى الله عليه وسلم، معاوية حينما ذكرت له هذه الآية وذكر الحديث من أول من تسعر بهم النار الثلاثة، ذكر الحديث بكى ثم قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، إلى آخر الآية. نزلت فيها الرياء، الشجاع والعالم والكريم، وإنما أرادوا بذلك غير وجه الله عز وجل. وقيل نزلت في المنافقين لأنهم هم الذين يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويروحون، وهدفهم الدنيا الغنيمة وتحمى دماؤهم إلى غير ذلك. وقيل نزلت باليهود والنصارى، والله أعلم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الآية كما رجحه بعض العلماء عامة، لكن ما معنى عامة؟ هذه الآية تبين يعني معناها الظاهر أن من يعمل للدنيا عمله مردود، قضية أنه يأخذ أجر في الدنيا ستأتي إن شاء الله، بحث ستأتي، لكن نتكلم من ناحية أولئك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. نقول هذه الآية عامة. ما معنى عامة؟ يعني إنسان نفرض مسلم أعماله كلها للدنيا، يصلي ويصوم ويفعل الطاعات والأعمال الصالحات والأعمال الزاكية إلى غير ذلك للدنيا، لا شك أنه داخل في هذه الآية، مع أن نقول إن هذا مستحيل. الآن المراعي كل أعماله رياء؟ المسلم، أنا أتكلم عن المسلم، لا. لكن لو وجد مرائي فعلا أعماله كلها رياء، نقول يطرح تحت الآية، وغالبا هذا في الكافر أو في المنافق المتضلع في النفاق. أما صومه رياء وصلاته رياء وصدقته رياء وعمله رياء وكلمته رياء نادر. فإن وجد هذا الرجل يدخل تحت الآية ويكون غالبا منافق، منافق. فنقول الآية عامة، ولا شك أن الكلام الذي يقوله الآن من باب أولى فيه الكفار. الكفار ما هو هدفهم؟ الدنيا. خلكم معنا في الترجيح، يعني هالكلام اللي نقوله في حق المسلم من باب أولى الكافر، الكافر كل أعماله كذا. إذن الآية تدخل تحته الكفار، ومن باب أولى المنافقين. المنافق الخالص، تكلم عن المنافق الخالص، أكيد أعماله للدنيا فيدخل تحت الآية. وهذا كأنه رأي لابن القيم ورأي بعض العلماء أن الآية عامة. مع ذلك هذه الآية دائما يستدل بها العلماء على خطر، على خطر العمل للدنيا، مع أنك ما تقصد الناس. الحين لو تحذر الناس من الرياء أو العمل للدنيا ما تذكر هذه الآيات، ولا تقصد أنك داخل تحته، لكن نحذر، نقول احذروا، ترى العمل للدنيا حابط والرياء خطير وإلى آخره، مع أن هذه الآيات في أهل الكفار أو في أهل النار. وما زال المسلمين يحذرون، تذكر آيات وحديث في الرياء وفي العمل للدنيا. وهذا يكفي الآية أن في الكفار أو المنافقين أو الذي نحابط عمله، لأن الإنسان ينبغي أن يكون عمله لله عز وجل، الدنيا زائلة ولن يحصل ما أراد. فالآية عامة، فمن أراد بعمله الدنيا كاملة كل أعماله للدنيا، وهذا نادر في حق المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، فهو داخل تحت الآية. وحبط ما صنعوا فيها، لأن الإشكال والشقال إلا النار، ليس لهم في الآخرة إلا النار. لأن بعض العلماء قال النار المقصود أن يعذب ثم يخرج، لكن قال بعد وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الآية فيها ذم من يعمل للدنيا، فمن كان يعمل عمله كله للدنيا كالكافر والمنافق أو المسلم إن وجد فهو داخل تحت الآية. كيف إنسان أعماله كلها للدنيا، كلها لا يتصدق ولا يصلي ولا يصوم ولا يفعل ولا يفعل شيء أبدا للدنيا، لا شك أن هذا يعني إسلام فقط ظاهري. نعم، وإن كنا نقول أن هذا نادر. إذا الآية فيها ذم من يعمل للدنيا، نعوذ بالله، من كان يريد الحياة الدنيا. انتهينا المبحث الأول. المبحث الثاني، هذه الآية ظاهرها أن من يعمل للدنيا يوفى له ما يريد، صح؟ صح. إذن من يعمل للدنيا يريد الشهرة، يريد المكانة، يريد المال، بصلاته بصيامه نوفي إليهم أعمالهم. لكن ليس هذا على إطلاقه أبدا، ليس على هذا إطلاقه. فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية مقيدة في سورة، مقيدة بالآية التي في سورة الإسراء. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. شوف تقييد مطلق يحمل المقيد. نعم، ولذلك تجد بعض الناس يريد الدنيا وهو أفقر الناس. شوف الكفار أكثرهم فقراء، حين الفقراء الغرب وأوروبا يعني الدول فقيرة، يعني بالنسبة كشعوب، أقصد كشعوب تعتبر دول فقيرة، وذلك من أفقر الناس. فمن أراد الدنيا يعطى لكن على حسب مشيئة الله عز وجل. قال في سورة الإسراء لجن له فيها ما نشاء لمن نريد, أجن له ما يريد هذا الشيء دون هذا الشيء ولمن نريد ليس لكل الناس. هذا المبحث الثاني, وهذه من أهم علم الأصول وعلم التفسير, يفهم الآية مقيدة بالآية حتى تفهم القرآن بالقرآن. المبحث الثالث إشكال هذه الآية فيها التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته أو لا, صدقة, صلة رحم, قرية الضيف, التنفيس على المكروه في الدنيا دون الآخر, هذا أمر معلوم لأنه قال نوفي إليهم أعمالهم فيها, ثم نص على بطلان هؤلاء الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا. ومثلها من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. طيب, وجاء في حديث أن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا, وجاءت آيات أخرى فيها التصريح ببطلان عمل الكافر واضمحلاله من أصله, بل في بعضها التصريح ببطلانه في الدنيا مع الآخرة. قال تعالى أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, أعمالهم كسراب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فما هو الجواب؟ واضح الإشكال؟ إشكال الجواب الأول وهو الأظهر أن من الكفار من يثيبه الله بعمله في الدنيا كما دلت عليه آيات وصح به الحديث, ومنهم من لا يثيبه الله بعمله في الدنيا كما صح في الحديث وجاء في الآيات, وهذا مشاهد فيهم في الدنيا, فمنهم من هو في عيش رغيد ومنهم في بؤس وضيق. ووجه دلالة هذا القرآن على هذا أنه تعالى أشار إليه بالتخصيص بالمشيئة في قوله من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد كما قلنا قبل قليل, وممن صرح بأنها مخصص الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويدل لهذا التخصيص قوله في بعض الكفار خسر الدنيا والآخرة. طيب, والجواب الثاني أن الكافر يثاب في عمله بالصحة وسعة الرزق والأولاد كما قال في هذه الآية نوفي إليهم أعمالهم, هذا وعلى هذا فبطلان الأعمال في الدنيا بمعنى لم يعتد بها شرعا. أما قضية الرزق وقضية الرزق والمال وهذه الأمور فهي لا شيء عند الله ولا ينافي بطلانها, لأن الله قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت تزل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهو حابط عمله وإن حصل شيء من الدنيا لأن هذا لا مقياس له عند الله. واقرأ وارجعوا إلى تفسير الآية اللي فيها قول الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون, آية عظيمة في سورة الزخرف, آية عظيمة أن الدنيا من حقارتها لو أن ابن آدم يفتن المسلم لا يفتن لجعلنا الدنيا للكافر. فالكافر وإن أعطي شيء من الدنيا من مال أو صحة أو رزق فلا شيء عند الله عز وجل لأنها ليست بمقياس. المبحث الثالث أو الرابع ذم من يعمل للدنيا حتى لو أن الآية في الكفار. المؤمن الذي يؤمن بالله اليوم الآخر إذا يعمل رياء أو يعمل للدنيا فلا شك نجره ناقص, ما في أحد يعني ما إنما الأعمال بالنيات فليس من عملك إلا ما نويت. وأخذنا قاعدة عظيمة كبيرة وهي أن العمل يعظم بالإخلاص بالنيات بالإخلاص, هذه قاعدة, وما يدل على هذه القاعدة قول المبارك رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصدره النية. والواقع أكبر دليل, ناس عملت أعمال فانتشرت عبر الإنترنت وعبر الجوالات وعبر القنوات فأصبحت لا قيمة لها, وبقي الذي كان لله عز وجل, ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى كما قال الإمام مالك رحمه الله. ففيها الحذر من عمل من الدنيا حتى لو أن الآية في الكفار, المسلم لا يعمل. قال الله عز وجل في الكفار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا, لا أما أهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما أهل الدنيا ربنا آتنا في الدنيا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ومن ذكاء الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، من يكمل في كتاب التوحيد هذا الحديث، معنى الحديث يتكلم عن، لكن بينا أنه عبد، من يعمل من أجله ويخضع له ويحب من أجله ويبغض من أجله فأنت عبد له، فجعله في كتاب التوحيد عبد الخميصة، عبد الخميلة، عبد الدنيا، عبد هكذا. وذكر الآية، هذه الآية والحديث، جعلها في كتاب التوحيد نسأل الله السلام، عبيد لها. فالمسلم يعمل للآخرة ويوفق في الدنيا والآخرة. وقد بشر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، يبحثون عن الحياة الطيبة ويبحثون عن الرزق وكذا، وهي بالتقوى، لو جاءوا بالتقوى. يقول ابن تيم رحمه الله في الفتاوى، يقول لا يحرم الله عبده التقي الرزق أبدا. نعم قد يؤخر الإكثار والبسط عنه لأن الله يعلم أنه قد يضره، ولا ما يمنع الله عز وجل التقي ما يمنع الرزق أبدا، وما افتقر تقي أبدا. ولا نعرف حتى بالواقع الآن الذين يشهدون ويسألون هم أقل الناس دين، أما التقي موفق وفاتحة أموره سبحان الله، كان أين ليصبر ويتأمل. ولذلك ينبغي الإنسان يحذر الدنيا ويحذر الرياء الذي انتشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا معي من عمل عملا أشرك فيه معي وغيري تركته وشركه، ولا يقدم ولا يؤخر. واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ابن تيمي ذكر كلمة الفضيل بن عياض، يقول وهي كلمة جميلة أعتبرها قاعدة في الحياة، من عرف الناس تراح، يقول أن لا ينفعون ولا يضرون. والعجيب، العجيب ما هو العجيب، يعني الآن الناس نفسهم يعني اللي يشتكون الدنيا يقول الناس ما ينفعون، هم يشتكون هم نفسهم، يعني اللي يسبون الدنيا واللي قعدوا بالمجلس سووا أنفسهم إنه معلم الناس، والله الناس ما تنفع لحد، أي والله ما ينفعك أقرب الناس. طيب ما دام أنت تقول بلسانك، يعني حتى أني دخلت عند واحد عنده دش وقلت له يعني هالدش هذا يعني هل ممكن يجيب أشياء ما تليق وكذا، هذه شوف كيف ابن آدم يعتقد إنه ذكي، يقول والله إنما نفتحه، قلت سبحان الله. طيب أنت تقول أنا ما أفتحه، يعني شوف كيف الطغيان وكيف ابن آدم يعني قلة صبره وقلة ثقته بالله. طيب أنت تقول أنا ما أقدر أفتحه، أو تقول ما أفتحه، إيش تبغى به؟ إيش تبغى؟ فالناس الحين في المجال شو يقولون؟ يقولون الناس ما تنفع، ويقول بصوت عالي حتى أصبحت وشو يعني أصبح مثل سيار. ما معنى مثل سيار؟ يسار به ذائع، ومن كارك أحد ينفع؟ هم شفت أحد ينفع؟ لا الشايب ولا كبير. طيب ما دام ما حد ينفع ارجعوا إلى الله، اعتمدوا على الله. أنت لو تقول الناس تنفع على تفكيرك أنت يا من تقول الناس تنفع يعني ممكن، لكن الناس ما تنفع، خلاص ارجع إلى الله واعتمد على الله واعتصم. لكن من في قلبه زيغ ومن قلبه ضعف لا يمكن. يقول لي أحد الشباب ممن خسروا في الأسهم، يقول والله الأسهم الآن صفر، تقول تعودت أجلس ليليا عليها، يقول فقر فقر بعين الفقر، يقول إلى الآن ما في أسهم وخسرانة، والله يقول الآن يوميا خلاص، يقول الله عز وجل عاقبنا نعتمد على شيء لا قيمة له ولا في فائدة، بلسانه يقول لي، يقول ما أقدر خلاص عاقبنا الله عقوبة ما بعده، عقوبة أجلس عندها الأسهم ما متعلق متى معنى متأكدين أنه ما فيه. تقول عاقبنا الله لأن تعاملنا بالربا وتعاملنا بالمحرمات فعاقبنا الله. نصحت ووجهت وقلت من جاهد نفسه والحمد لله، وكم إنسان بعد الأمور هذه يرجع أزين وأزين إلى آخره. وفيها أن الشرك يبطل الأعمال، لأن هؤلاء عملهم كله الدنيا صلى الله عليه وسلم، وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا فيه يعملون. وفيها خطر الدنيا، وجهه يا من يعني خطر، هم ليش يعملوا للدنيا؟ عشان فتنة. يعني هل يعمل الدنيا، هل تتوقع أن يعمل من أجل ريال؟ أنا أسألكم لا، غالبا اللي قلت فلان يعمل الدنيا يبغى منصب يبغى شهرة، ولا ما في حد يعمل الدنيا من أجل ريال، وإنما يريد منصب ومكانة وشهرة وأموال طائلة إلى آخره. ثم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أشد ظلما ممن تعمد الكذب على الله عز وجل، زعم بأن الأصنام تشفع لعابديها، الملائكة بناته الله عز وجل، القرآن ليس من عند الله عز وجل، ويدخل في الكذب على الله: محمد ساحر، محمد كاذب، محمد مجنون، إلى غير ذلك. هذا من أعظم الكذب، لأن الكذب درجات كما هو معلوم. فليس هناك أعظم من أن يفتري الإنسان على الله الكذب، وينبغي على الإنسان يحذر دائما في الكذب على الله، وخاصة في الفتاوى حينما يفتي من أجل فلان أو من أجل فلان أو شهرة أو مكانة أو إلى غيرها. فالكذب على الله كبيرة من الكبائر. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. عقاب هؤلاء الذين يكذبون على الله عز وجل ويدعون له الأولياء وأن الأنداد تنفع وأن الأصنام تشفع وأن الملائكة بنات الله، أولئك يعرضون على ربهم. متى؟ يوم القيامة، يوم العرض، يوم القيامة. لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. أولئك يعرضون على ربهم، يعرضون للحساب على ربهم مالكهم، كما يعرض المجرم للقصاص. شو الحكمة؟ فضيحة، فضيحة، التشهير. فإن الفضيحة والتشهير هذا أسلوب من أساليب ماذا؟ العقاب، العقوب، حتى في الفقه الإسلامي التشهير والفضيحة. أولئك يعرضون على ربهم الذين افتروا الكذب على الله عز وجل. والناس يعرضون على الله يوم القيامة، ومر معنا في العقيدة كيف يحاسب المؤمن وكيف يحاسب الكافر. ويقول الأشهاد، المراد بالأشهاد هنا أهل الموقف من الملائكة الذين كانوا يسجلون ويكتبون أعمالهم من الأنبياء ومن المؤمنين، ليكون أشد فضيحة لهم وأشد خزي وأشد نكال، لأنهم كذبوا على الله عز وجل. الآن ولله المثل الأعلى، فرق بين أن تكذب على الملك أو تكذب على إنسان عادي، فرق بين أن تكذب على عالم أو تكذب على أحد عادي، صح ولا لا؟ فرق. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هل الله يخفى عليه؟ لا. لكن كما قلنا، من باب الفضيحة والتشهير، ومن باب حتى يكون عبرة لغيرهم. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين نسبوا إلى الله ما لا يليق، هؤلاء الذين ادعوا لله الولد، هؤلاء الذين ادعوا لله الشركاء، هؤلاء الذين قالوا إن القرآن ليس من عند الله، هؤلاء الذين قالوا القرآن أساطير الأولين، هؤلاء الذين قالوا محمد ساحر، محمد مجنون، محمد أساطير الأولين إلى آخره، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فضيحة وتشهيرا وخزيا لهم. ألا لعنة الله على الظالمين، قيل أنها من كلام الله، وقيل من يكمل هؤلاء الأشهاد تكميلا لكلامهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وألا حرف تنبيه، من فوائدها إحضار ذهن السامع لما بعدها. ولعنة الله على الظالمين، الظالمون الذين يضعون الأشياء في غير موضعها. فالظالم المشرك وضع العبادة في غير موضعها، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى. وفي قوله ألا لعنة الله على الظالمين، عقوبة لهم وطردا من رحمة الله عز وجل، فأوردوا أنفسهم المهالك. ألا لعنة الله على الظالمين. وسبق معنا مرارا وتكرارا ولله الحمد أن الظلم ثلاثة أنواع لا نعيدها، لكن ذكرنا قاعدة إن أكثر ما يطلق الظلم في القرآن المراد الشرك من هذا الكلام، ألا لعنة الله على الظالمين المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل ووضعوا العبادة في غير موضعها، وألا لعنة الله على الظالمين أعمالهم. اسمع ما هي أعمالهم. الذين يصدون عن سبيل الله لم يكتفوا، من يكمل بشركهم هم، لم يكتفي أنه مشرك، لا يبخلون في الآية الأخرى، يبخلون ويأمر الناس بالبخل، ما يكتفي ببخله. شوف الطغيان، شوف الطغيان، يعني ما اكتفى أنه، وهذا يدليل على ماذا؟ لأن الكفر ليس على درجة واحدة، الكفر على درجة واحدة. هناك إنسان كافر لا مشقة منه ولا تعب ولا يسب ولا يشتم، وآخر لا، وآخر لا، آخر يدعو إلى الكفر ويدعو إلى سب الإسلام ويصد عن دين الله عز وجل. فالناس ليسوا على درجة واحدة، وهل النفاق على درجة واحدة؟ لا، هؤلاء هم والعياذ بالله من أشد الناس. من صفاتهم، من صفاتهم الذين يصدون عن سبيل الله، أي لا يكتفون بانصرافهم عن الحق بل يحاولون صرف غيرهم ويطلبون إلى آخره. وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله كثير في هذا الزمان، يصدون حسدا وبغضا، ولذلك جاءت العقوبة المضاعفة لهم. وقولها الذين يصدون، يصدون من صد بمعنى صرف الغير عن الشيء ومنعه منه، وقول عن سبيل الله أي طريقه الموصلة إليه، والمراد به الإسلام، وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي شرعها ووعد سالكيها الثواب ووعد تاركها بالعقاب. هذه الصفة الأولى، يصدون عن سبيل الله ملعونون. طيب، ويبغونها عوجا، أي يبغون دين الإسلام وهذا الطريق العوجة، أي أنهم يبحثون في هذه الطريق الزيف والميل حتى تكون ماذا؟ معوجة، نسأل الله السلامة. كما نرى الآن يقول لماذا كذا، لماذا الآية الفلانية فيها كذا والآية الفلانية فيها كذا، يحاولون يبحثون وينشرون الشبهات في زمن صارت الشبهات هي الأساس، مع أن الأصل أن المحكم هو الأساس، لكن لأن القلوب انقلبت وأصبح الناس يطعنون في القلوب، وأصبح الناس يشاهدون القنوات ويشاهدون أهل الزيغ والفساد، أصبحت الشبهات وأصبحت الفتاوى على الشبهات. ما الجواب على الحديث الفلاني؟ ما الجواب على الآية الفلانية؟ يترك ألف حديث في المسألة الأخرى، يترك ألف دليل. نعم، مش عندك سؤال، ما الجواب على الحديث الفلاني؟ طيب أن تريد الحق في ألف حديث يدل على المسألة الفلانية، لكن من في قلبه زيغ. طيب، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي يطلبون لها العوج. ما الفائدة إذا طلب لها العوج يا أبو حمد؟ ما الفائدة حينما أجي للناس وأقول يا أخي غريبة، ليش الإسلام يأمر كذا وهذا يعني فيه قد يكون فيه ظلم؟ ها؟ نعم، و ها؟ تشتيت الناس وتقل قيمة الإسلام وخروج الناس من الإسلام وذهاب الناس من الإسلام، يطلبون العيب في الإسلام والتشكيك. التشكيك في الإنترنت، في اليوتيوب أنا رأيت حلقات الظاهر تبث من لبنان في النصارى، يعني الحلقة وصلت 740، هل ما صدقت صدفة؟ ويأتي بالبخاري ومسلم وغيره. فهنا الاختبار والابتلاء، لا تقول ليش ضعت، هذا عدو ليش تشاهده؟ فما تأتي تسأل، تروح المواطن الفتن ثم تجي تسأل، ما يذهب الإنسان لمواطن الفتن. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، جاحدون بها، مكذبون بوقوعها وكونها. والآخرة المراد بها يوم القيامة، فإن الكفار لا يؤمنون بالآخرة، ومن أعظم علامات الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو من أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل حينما سأل الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكلما قوي إيمان الإنسان باليوم الآخر كلما قوي إيمانه، بدليل أنه في الآيات والأحاديث دائما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ما تلاحظون حديث كثيرة، فليقل خير ليصمت، إلى آخره. لماذا؟ لأن أعظم دافع للإيمان الإيمان باليوم الآخر. هذه قواعد ترى ذكرنا دائما وأبدا، لكن نعيدها من باب التذكر ومن باب يعني حتى من لم يسمعها يسمعها. هذه قاعدة، لماذا دائما يقرن بالإيمان اليوم الآخر؟ هذا سؤال يطرح نفسه، فالجواب جاوبنا عليه. وفعلا تجد الإنسان كلما ضعف إيمانه باليوم الآخر كما في هذه الأزمنة قلت الرحمة وقل العطف وقلت مساعدة الفقراء وقلت الاتعاظ. الناس تسمع الآن مرض السرطان، وتسمع بالحوادث، وتسمع بالمشاكل، وتسمع بالمصائب، وتسمع بالبلاوي، ومع ذلك تجد الناس ها هم الناس، ما تلاحظون هم الناس. يعني بالعادة في الحارة ماذا إذا سمعت إن فلان جو سرطان أو مات بسكتة قلبية أو خمسة في سيارة في لحظة، خمسة في سيارة، تجد يعني مهما كان فيه تأثير لو يوم يومين ثلاثة أيام. الناس الآن أبدا. يعني قبل أسبوعين كان في عجة، استغربت أنا ماشي بالطريق نزلي من السيارة يسوون صورة. طيب سؤال، أنا ما ودي أطلع على الموضوع بس هذه النقطة، يعني هل العج سر؟ سؤال. لا، في أحد ما صور؟ ما في إلا أنت، كل العالم صوره والجوالات مليانة عج عج، أمس وقبل أمس وقبل أمس وقبل أمس، واللي بالقصيم واللي بالرياض واللي بالمدينة واللي بكل مكان. في يوم تنزل بالطريق بالشارع العام وتصور والعج أمس وقبل أمس وقبل أمس، طيب ليش ما تتعب؟ ليش ما تعتبر؟ انظر والعياذ بالله، شف حينما يكون القلب لا يتعظ ولا يعتبر. وأهم من هذا الأمر الموت وكثرة الموت والجنائز اللي ترونها الآن والسكتات القلبية والجنائز يوميا، جنازتين ثلاث جنازات، ومع ذلك ترى الناس في صلاة الفجر وغيرها هم. فلذلك إذا القاعدة ما هي؟ أن دائما ما يقرن الله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر هو أعظم دافع للإيمان. ولذلك إذا أيقن الإنسان أنه ملاق لله عز وجل وأيقن أنه في يوم من الأيام سيقف أمام الله عز وجل، هل يرائي؟ يعمل لمخلوق، يقوم بعبادة فيضعها في المكان الفلاني، أو يقرأ قرآن، أو يتصدق، أو يعتمر، أو يفعل طاعة فينشرها لضعفه للقاء الله عز وجل. وذلك الرجل يوسف عليه الصلاة والسلام هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله. ما الذي جعله يقول معاذ الله؟ الله عز وجل، خوف من الله تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني يوم القيامة لقاء الله عز وجل، وهم بالآخرة هم كافرون. إذا نستفيد وجوب الإيمان بالآخرة، فالذي جعلهم يفعلون ذلك كفرهم بالآخرة. يعني ما له، كأنه يقول مثواه والأخير، إذا مات مثواه والأخير، ليس هناك جنة والنار. أما من يؤمن أن هناك جنة والنار فإنه يعمل وينشط ويسعد في هذه الدنيا، لأنه يعمل لدار يرجو عند الله عز وجل السعادة الأبدية. تهديد، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، أي أولئك الذين افتروا على الله الكذب، لم يكونوا عاجزين عن الله. ما مناسبة هذا الكلام؟ لأنه قد يكون الطغاة يؤخر في العقوبة. قد يظن بعض الناس أن الله عاجز حينما يرى أن فلان يطغى سنوات تلو السنوات، أو تلك الدولة، أو تلك الرجل، أو ذلك الرجل، أو غيرها. فأخبر الله عز وجل وسبق معنا في درس ماضي ما هو؟ إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني لحكمة يؤخر هلاك هؤلاء ويؤخر المجرم أو يؤخر الطاغي الظالم لحكمة. فليس الله عز وجل بعاجز كما قال ابن كثير رحمه الله، ليسوا بمفلتين من عذاب الله، وإن أمهلهم فإن ملوك الأرض قد يفر منهم الشخص ولا يجدونه، هل يستطيعون عليه؟ لا. أما الله عز وجل فلا يفوته شيء، كما قال تعالى وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض بل تحت قهره وغلبته. وقد جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي موسى قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يفوته شيء. ولذلك كل من آمن بالقرآن وآمن بالله اليوم الآخر ورأى أحد يطغى ويتجبر يعرف له يوم. أبدا، كل إنسان له يوم أجل مسمى، لكن حكمة من الله عز وجل. ها وشفناه بأم عيوننا، مع ذلك يعني بكل شيء رأيناه. أحد الأغنياء يملك الظاهر ملايين ومليارات، يقولون بنى قبر من ذهب. شوف الطغيان، يعني ابن آدم طغيان، يعني كيف لو ما في مرض وموت؟ يقولون بنى قبر من كنز من ذهب وكذا، ولا يمكن يجوع، كيف يجوع؟ طبعا بنى القبر على نهر، أحسن نهر بالبلد هذا البلد، ولا يمكن يجوع ويفقر. دخل الخزينة وانسك الباب، أغلق الباب، ما أدري هو نسى المفتاح برا أو ضيع المفتاح. طبعا يصارخ، الناس ما جوه ليش؟ لأنه غني، يمكن بالبلد الفلاني، يمكن بالقرية الفلاني، ما جاء على بالهم أنه كذا. ويصارخ يوم يومين، يوم يأس كتب على يده أغنى رجل يموت جوعا وفقرا، ولقوه بعد أسبوع ميت عند كنوزه وأمواله. سبحان الله، لا يسمع بس من يتعظ ومن يعتبر إلى غير ذلك. الآن وجود القنوات وتويتر وغيرها على ما فيها من فساد، لكن فيها حكمة. رأة الناس بعيونها، ماذا رأت؟ ما يسمعونه، يسمعون من القصص. الحين ما نسمع، الحين نراه، كان من أغنياء الناس ويمشي فقير، وهذا كان طاغية، وانظر كيف يبحث. ايش تقول البنت المرامكة؟ تقول أمس كل يحسدنا واليوم الناس تشحد الناس. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض أبدا، وما كان لهم من دون الله من أولياء. الولي من انعقد بينك وبينه سبب يجعلك توليه ويجعله يوليك. فمعنى الآية وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي ليس لهم أولياء يدفعون عنهم العذاب. تعتقد أن فلان سيدفع عنك العذاب؟ أبدا. أو تعتقد أن فلان سيمنع عنك عذاب الله عز وجل؟ يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم ضعفا. واحد، ما كان إضلالهم وصدهم غيرهم لغيرهم، وضعفا ما كان ابتغاءهم إعوجاج الطريق، كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة غير ما ينقص من أثامهم شيئا، رواه مسلم. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي هؤلاء المجرمين بلغ بهم الجهل والعناد والجحود أنهم ما كانوا يستطيعون السماع للحق الذي جاءهم من ربهم لثقله على نفوسهم الفاسدة، وما كانوا يبصرون المعجزات الدالة على صدق نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الآية الصحيح، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. كانوا يبصرون وكانوا يسمعون، ولو كان لا يبصر لا يسمع، يعني هذا ربما لا عليه شيء، لكن يبصر ويسمع، لكن من ثقل الحق والعياذ بالله وطبع القلب عليهم كما هو موجود الآن. بعض الناس لا يستطيع أن يسمع آية، ما موجود في المجتمع ما يستطيع أن يسمع آية، نسأل الله السلامة. فبسبب العناد والكفر والجحود لا يسمعون للحق. طيب اسمع للحق كما تسمع لكل شيء، اسمع للحق ولو مرة واحدة. لا، طيب انظر بعين الاعتبار، هم ينظرون، هم يرى يبصر. طيب ابصر بعين الاعتبار الآيات، ما يبصر الآيات. طيب لماذا؟ ختم الله على قلبه وسمعه. فإن قال قائل في إشكال، وش يا عبد الرحمن؟ لأن نقول نحن ختم الله على قلبه وسمعه، ما هو الإشكال؟ إشكال ما هو؟ طيب ما دام أنه ختم الله على قلبه، يعني هو ليس بمختار، مجبور، قد يرد سؤال صح؟ تقول هذا الرجل فعل به هكذا لأنه ختم الله على قلبه. نقول نعم، الله ختم وطبع على قلبه وبين السبب، فالله لا يظلم لكمال عدله. وسبب ذلك المسارعة إلى الكفر والتكذيب، والتكذيب للرسل اختيارا منهم، فعاقبهم الله بذلك جزاء وفاقا. فليس الله ختم هكذا، وإنما بسبب التكذيب كما قال الله تعالى في آيات كثيرة ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نسأل الله السلام، نعوذ بالله، تقلب القلوب والأبصار. وذاك ابن القيم رحمه الله في البعض يقول حذاري حذاري من أمرين نسيتوها اسميها نذكرها. الأمر الأول رد الحق لهواك، أعوذ بالله، لا الغالي مو حرام، لا لذا مو حرام، لهواك. وإذاك تجد بعض الفسقة أو بعض أهل الشهوات ما يرد، يفعل الشهوة لكن ما يتجرى يرد، لأن فيها الإيمان وفيها التقوى. يفعل الحرام لكن ما يقول لا لا تحرمون، لا مو حرام، صح ولا لا؟ هذا موجود، وهذا يرجى له الخير. ما يقدر يقول هذا دين، هذا ديني، صح أنا أقع في الشهوات لهواك. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أو أول مرة. والطاعة إذا حضرت لا تتكاسل. طيب، فذكر ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. طيب، بسبب الختم ماذا يفهم من ذلك؟ أن هؤلاء كذبوا فعاقبهم الله. ماذا نفهم؟ أن من صدق وأطاع نور الله قلبه، وقد جاء ذلك صريحا في آية أخرى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. سبحان الله، أبدا. وإذاك انظر للمتقي والهادي يتدرج في مدارج العبودية والهداية، من هداية لهداية، من هداية لهداية، لأن الإيمان يزيد وينقص. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. عقوبتهم أولئك الذين خسروا أنفسهم. ودلت آية أخرى أنهم خسروا أيضا أهليهم. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. سؤال، ما تتوقع نوع الخسارة؟ تكون أمنيتها الموت، خسارة كبيرة ولا قليلة؟ يعني أمنيته العظمى ما هي؟ الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أي خسارة بعد هذا؟ أو ما هو العذاب الذي يكون أحسن ما فيه؟ يتمنى الموت. خسارة عظيمة. وظل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم ما كانوا يزعمون من شفاعة الشفعاء والآلهة والأصنام. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا محالة ولا شك أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وأصل الخسران في لغة العرب نقصان مال التاجر، سواء كان نقصا في ربح المال أو نقصا في رأس المال. والخسران في اصطلاح الشرع غبن الإنسان في حظوظه من ربه، كما تقول خاسر نعم من الصبح للمغرب، صح ولا لا؟ حظ من طاعة الله عز وجل، غبن الإنسان في حظوظه من ربه، لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه فقد خسر الخسران المبين. ضيعت العمر، ضيعت الشباب الأربعين والخمسين والستين والسبعين والفراغ، راح الفراغ وراح النعمة والأمن والأمان، خسرت هذه الأوقات وهذه الأعمار. وقد أقسم الله عز وجل وهو أصدق من يقول في سورة كريمة من كتابه، وجميع الصور وجميع صوره منه كريمة، ألا وهي سورة العصر، أن الخسران لا ينجو منه إنسان كائنا من كان إلا من جمع أربع صفات. وهذا قال الشافعي لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، مع أن الناس يعتبرون سورة العصر سورة أقل من عادية، صح؟ أقل من عادية، سبحان الله، أقل من عادية، يقرأون يوميا أقل من عادية. يقول الله عز وجل والعصر، يقسم الله بالعصر، قيل الزمان وقيل وقت العصر، إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الخسران لا ينجى منه أحد، كما أقسم عليه رب السماوات والأرض، إلا الإيمان والأعمال الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا الذي ينجي منه الإنسان. وأكبر الأدلة كما قلنا على خسرانهم أنهم إذا صاروا إلى النار أكبر أمنية الموت، أكبر غرض يطلبونه، أكبر أمنية يتمنونها أن يموتوا وأن تعدم أنفسهم فيصيروا ألا شيء. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. كانوا يهربون كما قال أحد السلف، قال اعملوا قبل الموت، قبل أن يأتي وقت تتمنون الموت فلا تجدونه. طيب، وهذه الأمر يحصلونه؟ لا، قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر. ويقول الله عز وجل في الكافر ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فهذه الآيات فيها بيان ممن يفترون الكذب على الله عز وجل، وبيان عقوبتهم، عقوبة من يسير في هذا الطريق ويصد عن سبيل الله ويبغي لها عوجا. ثم قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مر معنا ضمن دروس التفسير ومن القواعد المشهورة أن الله عز وجل إذا ذكر الأشقياء ذكر السعداء، إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار. هذه مرت معنا مرارا وتكرارا، ومنها هذه الآية. فإن الله عز وجل لما ذكر الأشقياء وصفات الأشقياء ذكر السعداء. وقد ذكر الرازي رحمه الله فائدة، وهو الحكمة من أن الله عز وجل إذا ذكر آية وعيد ذكر بجنبها آية وعد. يعني ما الحكمة حينما يذكر صفات أهل النار يذكر بعدها صفات أهل الجنة والعكس؟ قال لفوائد. الفائدة الأولى ليظهر بذلك عدل الله، هذا استنباط، لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصلين على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الإيمان، فيظهر عدل الله عز وجل. ثانيا أن المؤمن لابد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه، يعيش بين الخوف والرجاء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا، ينفق خوفا وطمعا، يقوم خوفا وطمعا، هكذا المؤمن. لأن الإنسان من غير خوف ما يسير ومن غير طمع ما يسير. الطمع أو الرجاء هذا نسيم الإيمان يجعل الإنسان يركض يسير يرجو ما عند الله. يعني مثلا إنسان يطلب العلم ومجتهد في طلب العلم، لو ما يرجو ما عند الله وأن الله يثيبه هو يرجو أن يكون عالم ما سار، أو لا ما سار. وهذا الذي يقوم الليل وهذا الذي يتصدق وهذا الذي يصلي وهذا الذي يصوم وهذا الذي يفعل الطاعات إلى غيرها. فالرجاء أمر عظيم، والخوف لابد منه، لأن النفس تميل إلى الدنيا تأتيها الشهوات. ما الذي يؤدب الشهوات؟ الخوف. فيسير الإنسان بين الخوف والرجاء كما في الآيات كثيرة، ادعوا ربكم خوفا وتضرعا وخيفة، وهكذا المسلم. ثالثا يظهر بذلك وعد الله، فإن الله وعد بإهلاك المكذبين ووعد بإنجاء المسلمين المؤمنين. وهذه فوائد ذكرها الرازي رحمه الله، وفي فوائد أخرى كثيرة جدا. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه سبقت مرارا وتكرارا، آمنوا بما يجب الإيمان به، آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات. وعملوا الصالحات، العمل الصالح لا يصير صالحا أو لا يكون صالحا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، فقد جاء في الصحيحين من حديث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يعرف من روى الحديث؟ أه؟ وبخاري مسلم، هذه من الحديث المشهورة التي يعني ينبغي طالب العلم من الأساسيات، لأنه في الأربعين النووية. طيب، وعند مسلم من عمل عمل ليس، ولمسلم رواية من عمل عمل، هذه رواية مسلم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا في الصحيحين وهذه رواية مسلم. وسبق لنا لماذا وصفت الأعمال الخيرة بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، وهذا كله سبق. ثم قال وأخبتوا إلى ربهم، من صفات هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. وكلام العلماء في الإخبات كله يدور حول واحد، فمنهم قال خشعوا لله، وقيل أنابوا لله، وقيل خضعوا لله، وابن جرير يقول الخضوع والتواضع، والخبت المكان المنخفض من الأرض. وفي الواقع إن هالكلام هذا كله يدور حول واحد، أن الإخبات الخشوع والخضوع والسكون مع الانقياد لله تبارك وتعالى، وهذه صفة عظيمة. فإذا الإخبات كله يدور حول التواضع والسكون لله عز وجل مع الانقياد لله تبارك وتعالى، وهذه صفة عظيمة الإخبات. وقد وعد الله عز وجل المخبتين بالجنة كما في هذه الآية، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، وبشرهم الله عز وجل، فقال تعالى في سورة أخرى وبشر المخبتين بشرى. لو تتأمل في هذه الآية وبشر المخبتين تجد أن متعلقها محذوف، ما قال بشرهم بالحور العين، بشرهم بالبيوت، بالمزارع، بكذا، لا. لماذا؟ لأن جعلها مطلق كما قال العلماء ليدل دلالة واضحة وإشارة بينة أن الموعود به كل خير وكل فضيلة وكل شيء. بشر المخبتين بكل شيء، كل خير، وبشر المؤمنين بماذا؟ بشرهم بكل شيء، بالخير والسعادة والتوفيق، توفيق من الله عز وجل. ما تريد أو ماذا تريد أو ماذا تتوقع من أن الله عز وجل يبشر هذه الصفة من يقوم بهذه الصفة بكل خير، كما قال في الجنة كما في الآية التي معنا، بشرهم بالإيمان والسعادة والتوفيق. ولذلك قال وبشر المخبتين، بشرهم بكل شيء، لا تقل بماذا، بشرهم بكل شيء. نعم، عام في الدنيا وفي الآخرة. ومن أولى ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبشر المخبتين، ثم ذكر صفاتهم في سورة الحج أو في هذه السورة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تلاحظ معنى الخشوع والخضوع الذي قلناه قبل قليل، شف، وجلت قلوبهم، خافت، ذرفت، ذكر الله، عظمة الله، تخويف الله، وعد الله، وعيد الله عز وجل، ذكر الله عز وجل في آياته الكونية أو في آياته الشرعية، وجلت قلوبهم، هذه صفة، تخشع القلوب، يسمعون بكثرة الأموات، يسمعون بكثرة الأمراض، يسمعون أمة قوية أهلكها الله بسبب ذنوبها فيخشى ويخاف إلى آخره، والصابرين على ما أصابهم، هذه الصفة الثانية، الصبر، يصبر على ما أصابه، والصبر من أعلى الدرجات. وإذاك يقول الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فمن قام به ما قام بالإيمان كله. وقد تكلمنا على الصبر في الآيات الماضية، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أتوقع أن هالجملتين دائما تمر معنا في كل صفة، الصلاة والإنفاق. وعيد سيذكر لنا لماذا الله دائما يقرن بين الصلاة والإنفاق. نعم، كما قال السعدي الصلاة إخلاص للمعبود، والإنفاق والزكاة وغيرها نفع للمخلوق، وسعادة المرء دائرة بين إخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق. سبحان الله، كلمة ما تتجاوز سطر، قاعدة. لو تقرأ كتاب مجموع فتاوى ابن تيمية أو غيرها تجد أن الدين كله قائم، وأن أعظم الناس بالمركز الأول من أخلص لله ونفع المخلوق. نفع المخلوق لله، لا يريد منهم مدحا ولا ثناء ولا يريد منهم رفعة ولا غيرها. ولذلك دائما يجمع الله بين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم كما في هذه الآية. فدائما إقامة الصلاة، لأن فعلا من يقيم الصلاة لله فهو من أعظم علامات الإخلاص. ومما رزقناهم ينفقون، نفع للمخلوق. وأيضا الإنفاق دليل على الإيمان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لأن المال محبوب للنفس. وخاصة نحن مرت معنا قاعدة، مر معنا كلام كثير، إن الأمر قد يكون محبوب للنفس المال، لكن يختلف من زمان إلى زمان. زمان قلت المادة شح الناس، يكون أعظم يكون ماذا؟ الإنفاق أعظم، هذا شيء معروف ولا يخفى على أحد. ومما رزقناهم ينفقون في زمن شح الناس بالمال وأصبحوا يتقاتلون عليه، فيأتي هذا وينفق، ولا ينفق لله إلا لقوة إيمانه. ولا ما في إنسان ينفق، كيف ينفق من ماله ويعطي الفقير ويعطي المسكين إلا وهو واثق وما أنفقت من شيء فهو يخلف. قال عمار كما في البخاري: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ذكر منها السلام على العالم. شوف لو تلاحظ الثلاث هذه تجد أنها دقيقة، وهذه يعني سنة الله بالحياة، أن الناس على درجات، الناس على درجات، ليسوا على درجة واحدة، ما يلزم، لكن أحيانا في أمور عالية وأخلاق كبيرة يقوم بها بعض الناس، ما يلزم كل الناس، بعض الناس يريد الهمة العالية. السلام على العالم لأنه يدل على التواضع، والإنصاف من نفسك لأنه يدل فعلا على الإيمان، ما هو بس تريد من الناس يضحكون في وجهك ويخلصون أعمالك وأنت متخلص لهم، والإنفاق من الإقتار. وفعلا من جمعها فقد جمع الإنفاق، ومما رزقناهم ينفقون. وتجد أن هذه الصفات دائما تمر وتكرر، بل لا يمر وجه من القرآن أو وجهين إلا تجد إقامة الصلاة والإنفاق، لأنها من أعظم علامات الإيمان. ومما يدل على فضل الإنفاق أن الله أمر به قبل القيامة الكبرى وقبل القيامة الصغرى. قال قبل القيامة الصغرى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وقبل القيامة الكبرى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وبشر المخبتين، التي هذه صفاتهم. وينبغي على المسلم إذا سمع آية أو صورة أو صفات يحاول يطبق ولو شيء قليل، يعني لا تمر هذه الصفات هكذا، يعني تخرج من الدرس تركب سيارة تروح البيت تفطر، لا، من أراد علم وعمل يطبق. عود نفسك طبق لو بقرش، لو بقرش، بالصلاة، بالصبر، وجلت قلوبهم، حتى تستفيد وتتعود النفس على العمل. وأخبر الله عز وجل أن الإخبات عمل قلبي يبدو ويظهر على الجوارح فتنتظم حركاتها وتنتظم سكناتها. قال الله تعالى في سورة الحج: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم إلى آخره. وقد قرأت قديما فائدة لأحد العلماء جميلة، يقول: إنزال القرآن ليس فقط للتدبر والعمل، هناك حكمة آخرة أخرى، فتخبت له قلوبهم. وذكر هذه الآية. فالقرآن أنزل للتدبر والتطبيق ولإخبات القلوب، فتخبت له قلوبهم حينما يعلمون أنه حق وأنه من الله عز وجل فيؤمن به، فيترتب على ذلك الخضوع والسكون، آمن به فيخشع ويسكن ويتواضع لله تبارك وتعالى ولا يتكبر على عباد الله. فالإخبات عمل قلبي. إذن الإخبات كم آية في القرآن اللي ذكرنا؟ ثلاث: الآية التي معنا ولا يبشر المخبتين، والآية اللي معنا فتخبت له قلوب. قال ابن القيم رحمه الله في مجارج السالكين في منزلة الإخبات، قال: اعلم أنه متى استقرت قدم العبد في منزلة الإخبات وتمكن فيها ارتفعت همته وعالت نفسه عن خطفات المدح والذم، فلا يفرح بمدح الناس ولا يحسن لذمهم ولا يحزن لذمهم. هذا وصف من خرج عن حظ نفسه وتأهل للفناء في عبودية ربه، وصار قلبه مضطرحا لأشعة أنوار الأسماء والصفات، وباشر حلاوة الإيمان واليقين قلبه. والوقوف، يقول رحمه الله، والوقوف عند مدح الناس وذمهم، يعني مدحوا ذموا مدحون وصار مدح، والوقوف عند مدح الناس وذمهم علامة انقطاع القلب وخلوه من الله، وأنه لم تباشره روح محبته ومعرفته ولم يذق حلاوة التعلق به والطمأنينة إليه وأخبتوا إلى ربهم. أولئك أصحاب الجنة، أولئك الذين تقدمت الإشارة إليهم، آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، أصحاب الجنة. والصحبة تطلق على شيئين وقعت بينهما ملازمة طويلة، وإنما صموا أصحاب الجنة لأنهم ملازموها. أولئك أصحاب الجنة. والجنة في اللغة البستان، وقد مر معنا هذا مرارا وتكرارا، والمراد بها هنا دار الكرامة التي أعدها الله لأوليائه الصالحين. والجنة بمعنى البستان كما قال تعالى أصحاب الجنة اللي في سورة القلم. ما معنى الجنة؟ البستان. ودخل جنته، ما معنى جنته؟ البستان. أما في المواضع الأخرى فالمراد بالجنة الدار التي أعدها الله لأوليائه. نعم، هم فيها خالدون. لماذا يا عبد الرحمن سؤال أكثر نعيم هذا النعيم؟ لماذا يكرره الله دائما وأبدا؟ ما أنت هل لاحظت في القرآن أو لا؟ هل السؤال صحيح أو لا؟ أو لا؟ يعني لماذا دائما هالصفة هذه أكثر شيء ولا لا؟ نعم. نعيم دائم. كل نعيم بعده موت لا يسمى نعيم. انتهى الموضوع. هذه الحكمة. فكأن الله يقول لك في الجنة خلود، يعني في الدنيا لا خلود. هذا معناه. أنت حينما تقول في الجنة خلود، اعرف أنك أنت في الدنيا لا خلود فيها. وكل نعيم بعده موت نعيم. كل نعيم أنت تزول عن هذا النعيم ليس بنعيم. في الجنة هم فيها خالدون دائمون، البقاء الأبدي الذي لا انقطاع فيه، عطاء غير مجدود. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. والحديث المشهور حينما يؤتى بالموت على شكل كبش فيقال يا الجنة خلود فلا موت، يا النار خلود فلا موت. إذن أعظم نعيم لأهل الجنة الخلود، وبهذا يتم النعيم، لأن أكبر ما ينكد اللذائذ وينقص اللذات أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها أو أنها زائلة عنه. فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم. فينبغي الإنسان يعرف حقيقة الدنيا وأنها زائلة وأنها لا تبقى لأحد. وهذا السر في قول النبي عليه الصلاة والسلام أكثروا، هذا السر ترى، يعني ما أمر النبي من فراغ، لا في حكمة. فمن يكثر من ذكر اللذات ما يتعلق قلبه بالدنيا فلا يحزن، الله يريدك لك السعادة. عن أكثر الناس سعادة من يوقن بالله عز وجل أنه سيموت، تجد لا يحقد ولا يحسد ويتعب ويطيع الله عز وجل ويعمل الصالحات، فتهدى قلبه وينشرح صدوره ولا يطغى ولا يقول فلان غني وفلان في كذا وكذا، لأنه يعلم أن كلها زائل. فالفكرة بالزوال تكدر اللذات الحاضرة. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ مثل الفريقين من هم؟ الأشقياء والسعداء، اللي سبق صفة الأشقياء وسبق صفة السعداء. يذكر الله عز وجل لك الآن مثل الفريقين، فريق الأشقياء والسعداء، كالأعمى والأصم هذا فريق، والبصير والسميع فريق، كالأعمى والأصم هؤلاء الأشقياء، والبصير والسميع السعداء. فهذا مثل ضربه الله عز وجل بالكافر والمؤمن، الكافر بالأعمى والأصم، والمؤمن بالسميع والبصير، وبين أنهما لا يستويان. قال الخازن كالأعمى وهو الذي لا يهتدي لرشده، والأصم الذي لا يسمع شيئا، والبصير هو الذي يبصر الأشياء على ماهيتها، والسميع الذي يسمع الأشياء ويجيب الداعي. فالكافر، فالكفار عمي البصائر لا يرون الحق حقا ولا الباطل باطل، صم الآذان لا يسمعون الكلام الحسن الذي ينفعهم، والمؤمن سميع يسمع الحق ثم يتبعه، بصير يبصر المعجزات والآيات والحق فيتبعه. قال ابن كثير فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا وفي الآخرة لا يهتدي إلى خير ولا يعرفه، أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والبصير والسميع هذا مثل الفريق المؤمن، فهم يرون ببصائرهم ويعقلون ويسمعون ما ينفع فيأخذون به وما يضر فيجتنبونه. قال ابن كثير فأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع الخير ويترك الشر، سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه باطل. فهل يستوي هذا وهذا؟ الجواب
لا.
وقد جرت العادة أن الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال في القرآن للمعقولات بالمحسوسات حتى تصير المعقولات كالمحسوسات. نعم. ولكن الله عز وجل أخبر أنه لا ينتفع بالأمثال كل الناس. هل ينتفع الناس بكل الأمثال؟ لا. الناس ما انتفعت بالعبر أمام أعينها إلا أهل البصائر. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال بعض السلف: إذا سمعت مثلا فلم أفهم بكيت على نفسي لأنني لست من أهل العلم. وأخبر الله عز وجل أن الأمثال لا تزيد الكافر إلا ضلالا. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقول الله عز وجل هنا: كالأعمى والأصم والبصير والسميع، عمى ماذا؟ البصيرة، قلب. فالحقيقة أن البصر الحقيقي إذن هو بصر ماذا؟ البصيرة. ولا يضر عمى البصر مع نور البصيرة. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكم من عالم وإمام كان أعمى البصر لا أعمى البصيرة، علماء أمة ومن أئمة المسلمين. هل يستويان مثلا، أي الفريقان السابقان، هل تستوي صفاتهم وهل يستوي ما يترتب عليها؟ الجواب: لا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون؟ ألا تفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؟ التذكر الاتعاظ، يعني كما تقول، يعني ما تفهم، ما ترى بأم عينك، يعني واضح الأمر أمام عينيك، هذه صفاتهم وهذه صفات هؤلاء، وهذا حاله في النار وهذا حاله بالجنة. أفما تتعظ وما تعتبر؟ فالآية فيها أنه ينبغي على المسلم أن يتعظ وأن يعتبر وأن يفرق بين السعداء والأشقياء، وأن يعرف طريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء، ويعرف أن هؤلاء ذهبوا إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. أفلا تذكرون؟ استفهام إنكاري، لماذا لا تتعب ولماذا لا تعتبر؟ من فوائد الآيات وجوب الإيمان بالله، وفيها أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنان. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من فوائد الآيات فضل الإخبات لله والخضوع والتواضع. قديما حينما قرأنا حديث في صحيح مسلم: من تواضع لله رفعه، يعني يقول من تواضع لله ما جعل بالنا، يعني لأن الإنسان يعتبر ناقص حتى يطلب العلم ويدرس عند العلماء. فمع الانفتاح والتطور عرفنا معنى من تواضع لله. ما كنا نتوقع أن في أحد يتواضع الغير إلا عز وجل، ما نعرف. فلما صار الانفتاح وكذا، ما صدق أن الشخص يجي يعطي عامل ماء أو طعام ويصور وينشر أمام العالم. فتذكرت حديث النبي، ثم مع الأيام وجدت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: من تواضع لله في تواضع لغير إلا. بل إن الناس الآن، وهو طاغية، هو هالرجل هذا طاغية، يأتي أقرباؤه أو أولاده: شوفوا أبونا يتصدق على الفقراء، صح؟ يتصدق على المساكين، يسلم على فقير، يسلم على عجوز، وتصور وتنشر أمام العالم. من تواضع لله لا لغير الله، لا لمدح أو تصوير أو ينشر اسمه أبدا. ولذلك قاعدة: من تواضع لله رفعه الله، كما أن من تكبر وضعه الله. وهذه سنة الله بالحياة. وانظر كل من مرتفع إلا من تواضعه لله عز وجل، غير لله ما يقبل. بل أعرف يعني مقطع انتشر قبل فترة نفس الطريقة هذه، أصبح أضحوكة وأصبح تعليق وتنكيت عليه، نسأل الله السلامة، حتى جعل الناس يقعون في الغيبة بسبب ما قام به. يفعل عمل هو يقوم بمنكرات ومنكرات، وقام كأنه يعطي فقير أو مسكين وكذا، فصارت تعليقات وغيرها. فمن تواضع لله، الخضوع لله، والسكون لله والإخبات لله عز وجل. ومنها أن الجنة تنال بالعمل والإيمان، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. من فوائد الآية أن أعظم نعيم الجنة الخلود، ونستفيد أن من أعظم عيوب الدنيا الزوال والرحيل والزوال عنه. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الله أعلم، وصلى الله.